بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة، والحياة كلمة دوما بصحبتكم، وإن كنا هذه المرة الحقيقة عانينا حتى أن خرجنا معكم. حياك الله فضيلة الدكتور سلمان. طبعا كان الأصل أنه خارجا، وكما نحن كنا في الأسبوع الماضي، لكن أسطنبول تعيش منذ البارحة أمطارا غزيرة، فأصبحنا نتنقل حقيقة من مكان لمكان، فمكان نقول ماشي ما مثله، بعدين تيجي العاصفة أخرى وانتقل مكان آخر، حتى اهتدينا إلى الداخل قليلا. حلقتنا لهذا اليوم هي بعنوان مقارنة، لكن قبل أن ندلف إلى مقارنة أذكر في أرقام الهواتف، هي رقمين 00905-055-517-235-6، إن شاء الله يطلع بعد قليل الرقم على الشاشة. أعيد الرقم مرة أخرى 00905055517-2356، هذا الرقم الآن على الشاشة. الرقم الثاني 00905052701003. خليني هذه المرة
أعيد الرقم الثاني.
طيب نعيد الرقم الثاني 00905052701003. عدتوا بسرعة، النصر جاية
طلع أقصر من الأول.
خليني يا شيخنا عادة أبدأ من عندك في بعض من الإقلالة على العنوان نفسه.
خلينا بس بعد بسم الله الرحمن الرحيم، مسألة المقارنة في الجو اللي ذكرتها قبل قليل، ما بين الجو اللي أقرب إلى الحرارة اللي نحن فيه الآن، وقبل قليل كنا نعاني من البرودة والرياح والأمطار. الكثير من الشباب يقول أرجوكم لا تسووا مقارنة ما بين جو إسطنبول وأجواءنا في صحراء الخليج، فأقول حتى هذه المقارنة هي تعتمد على نوع ما يحبه الإنسان. يعني الإنسان اللي يعيش في الصحراء غالبا يفرح بأجواء المطر والغيوم، والعكس يعني الإنسان اللي يعيش مثلا في أوروبا يحتاج إلى الشمس ويفرح بالأيام المشمسة. وفي لندن يعانون كثيرا من الاكتئاب بسبب طول الليل وقصر النهار، وأنهم لا يكادون يرون الشمس. ولذلك كثير من الأثرياء في لندن تجد أنه عنده بيت عبر العالم في مكان آخر يقضي فيه بعض الوقت. هذه للفائدة،
يحن إلى مغايرة. من هنا نتحدث عن المقارنة كسنة كونية عموما، أو التفاوت كسنة كونية وبالتالي المقارنة. بس أنا قبل أن أدلف من خلالك الحقيقة على إضافة حول المصطلح، أنا ودي أنه اللي يضيف حول هذا المصطلح هي حنين من الموقع الإلكتروني. حنين تقول: فكرت قليلا في علم المقارنة فوجدته مذهلا. حينما تريد أن تعرف وجه الشبه بين شيئين تقوم بمقارنة، حينما تريد أن تعرف وجه الاختلاف بين شيئين فإنك حتما ستقوم بمقارنة. حينما تبحث في جوجل عن نص معين فهو يقوم بمقارنة
كمية كبيرة من النصوص.
حينما يريد العالم أن يعرف حكما شرعيا في نازلة ما فهو يقارن بين أمرين حتى يأخذ نفس الحكم. حينما يريد رجل الأمن حتى أن يقبض على جان فهو يقارن البصمة، سواء كانت DNA أو بصمة عين أو بصمة أصبع. حينما تقابل صديقك فأنت تتعرف عليه لأن ذاكرتك قد خزنت صورته من قبل، وتتعرف عليه بالمقارنة حين تراه.
خلاص هذا الموضوع.
أنا قلت لك بأخذ المدخل من حديث،
لأن العرب يقولون: والضد يظهر حسنه، الضد وبضدها تتميز الأشياء. في الحقيقة فعلا الإنسان كائن مقارن، لأنه كائن اجتماعي فهو كائن مقارن، أو كما يسمونه أحيانا حيوان مثقف، فلذلك عنده المقارنات، سواء صرح الإنسان بالمقارنة أو لم يصرح بها. يعني الإنسان يجري يوميا آلاف المقارنات وهو لا يعي، دعك من المقارنات التي يقوم هو بالتصريح بها أو يتعمد إجراءها، لكن هو يمارس كثيرا من المقارنات دون أن يكون واعيا لهذه المقارنة. ولاحظ الشاعر هنا يقول: والضد يظهر حسنه، الضد، فالمقارنة هنا تظهر الحسن. ولو شاء لقال: والضد يظهر قبحه، الضد، لأنه أيضا الأضداد تتميز فيما بينها، لكنه اختار المعنى الجميل لأنه في مقام المدح. الحقيقة المقارنة لماذا نتكلم عنها؟ لأنها فعلا موضوع في غاية الأهمية والضرورة للإنسان أيا كان في نطاقه الاجتماعي أو المعرفي أو الوظيفي أو الحياتي بشكل عام. لأن الإنسان المقارنة هي علم، فعلا علم ومنهج، وعلم له أصول وعلم له ضوابط. ولذلك العلماء يلجؤون إلى مقارنات كثيرة جدا في ألوان العلوم، هنا تكون مقارنة مضبوطة. لكن في ألوان كثيرة من المقارنات هي مقارنات استطيع أن أعبر عنها بأنها مقارنات مضللة، لأن الإنسان يقارن شيء بشيء وهو غير متأكد. مثلا في شيء عنده واضح والشيء الآخر غير واضح، يجري مقارنة بينهما. شيء حاضر يعيشه وشيء تاريخي، يجري مقارنة بينهما. حاجة يعرفها تماما من كل الوجوه لأنه يعيشها تماما، وقضية أخرى ربما يدرك طرفا منها فيعمل مقارنة. هذه المقارنات في الغالب أنها مضللة وتحدث لبس عند الإنسان، وربما تكون سببا في أنه لا يستطيع أن يتكيف مع واقعه بشكل جيد. ولذلك أقول أن المقارنة مثل حد السيف، إما أن تكون مقارنة علمية معرفية صحيحة تتميز بها الأشياء ويكتمل بها التعريف، وفي أحيان كثيرة يمارسها أناس بسطاء. يعني
أبجيك بالتفصيل يا شيخ، عند كل مقارنة ممكن حنا نحط فيها شوي بقاء الضوء، بس خلينا نتحدث أولا أن القرآن السياق القرآني كان مليئا بالمقارنات، كيف ترى؟
سبحان الله، كذلك هو كذلك. يعني القرآن يعني كما قال الله سبحانه وتعالى مثاني، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فهنا قوله متشابها وقوله مثاني، هذا يعني المقارنة، لأن الله سبحانه وتعالى يقارن مثلا بين الجنة والنار، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، بين الدنيا والآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وكذلك المقارنة بين الإسلام والكفر، المقارنة بين الإيمان والفجور، المقارنة بين الغنى والفقر، المقارنة بين حتى الرجل والمرأة. القرآن كتاب مليء بالمقارنات. سورة الكهف التي نقرأها يوم الجمعة عادة، تدبرتها فوجدت أنه فعلا هذه السورة مليئة بالمقارنات، بدءا من السورة التي فيها البدء بذكر المؤمنين وثوابهم والكافرين وعقابهم، ومرورا بالقصص المذكورة مثل قصة أصحاب الكهف، قصة بالقرنين، قصة موسى والخضر، وقصة صاحب الجنتين، وانتهاءا بآخر السورة الذي ذكر نعيم المؤمنين وعذاب الكافرين.
جميل. أيضا
طبعا سورة الليل إذا أغشى مثلا، سورة وضحى والليل إذا سجى، وهكذا. يعني معظم سور القرآن تكون منطوية على مقارنة في أولها أو في عموم سياقها.
هذا خليني أسأل عن مقارنة الأديان أيضا في قضية أنه الحقيقة المطلقة التي يعني كثير من أتباع ديانات يدعونها ويقارنون بناء على ذلك الأديان ما سواهم.
إن الدين عند الله الإسلام، فالأديان هي دين واحد وهو الإسلام، وهو الذي بعث به جميع الرسل والأنبياء، والمقصود هنا التوحيد، الديانة التوحيدية التي هي عبادة الله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. فهذا معنى مشترك في جميع الأديان السماوية. طبعا هناك خلاف في الشرائع، هناك خلاف في التفاصيل، هناك أيضا ما يتعلق بالأديان غير السماوية مثل المذاهب الوضعية أو مثلا الديانات الوثنية أو غيرها، وهناك علم خاص تجده في الدراسات وتجده في المكتبات مقارنة الأديان. هذه المقارنة طبعا يعني في كثير من الأحيان تكون سبب للتعرف على مثلا هذا المذهب كيف نشأ وما هي المذاهب الأخرى المؤثرة فيه، وأيضا بيان تميز أو تفوق دين على مذهب أو مذهب على مذهب آخر.
خلينا أرجع الآن
طبعا في شيء أيضا يسمونه الفقه المقارن ضمن الإسلام، مثلا في الشريعة هناك الفقه المقارن كما تجد في عدد من الكتب مثل كتاب المغني، ويقصد به أنه مسألة فقهية يقارن فيها الإنسان بين مذاهب الفقهاء ويذكر لكل قول ما يؤيده من الأدلة وينتهي إلى ترجيح شيء على شيء.
الدراسات المقارنة ليست خاصة فقط في هذا بالفقه، بل أنه كثير الآن من الدراسات الشرعية أصبحت يعني في الأخير تذيل بالمقارنة أو المقارنة.
نعم، ممكن يقارن الشريعة بالقانون الوضعي أحيانا، لأنه يكتشف أن القانون الوضعي قد يكون أخذ في فرنسا من الفقه المالكي، أو قد يكون الأمر في مسألة ليس فيها نص شرعي وإنما هو اجتهاد للفقهاء فيقارن. أيضا المقارنة بالمستجدات العلمية والمعرفية ما يسمى بمقارنة الحضارات اليوم، وهذا أيضا علم مهم جدا، مقارنة الإنتاج أو المنتج الحضاري بغيره.
سأتحدث في مقارنة الحضارات في الحضارات في الأخير، بس خليني أبدأ الآن بما يمكن أن ينتظره المشاهد. أنا عندما أنطلق من نفسي قبل أن أتحدث عن مقارنتي بغيري، أنا عندما أعمل دراسة مقارنة على نفسي أي بين الماضي وبين الحاضر، كيف يمكن أن يكون التوازن غير محبط وأيضا مشجع للمستقبل؟
هو طبعا الإنسان لما يقارن نفسه هو يقارن الماضي بالحاضر، غالبا ماضيه بحاضره. هذه المقارنة قد تكون مقارنة إيجابية، بمعنى الإنسان يقول كنت وصرت، ويثني على وضع حاضر يعيش، كنت فقيرا فأصبحت غنيا، كنت ضعيفا فأصبحت قويا، كنت جاهلا فأصبحت عالما. هذه مقارنة رائعة وجميلة. الغالب أن الناس يميلون إلى المقارنة الأخرى، المقارنة العكسية
السلبية،
وهذا غالبا ناتج عن عدم قدرة الإنسان على تكيف مع وضع جديد، مثل الإنسان الذي يعني مرض أو معاق مثلا وكان قويا، فتجده يعني يقول أنا مثلا كنت واحد زرته مرة فأقول كنت أحمل السيارة بيدي، والآن هو لا يستطيع أن يحرك أطراف أصابعه، فغالبا ما تكون المقارنة كذلك العلاقة الزوجية في الغالب يكون فيها مقارنة، الإنسان يقارن أنه في بداية الزواج عما يكون بعد مرحلة متقدمة، فهذه المقارنات السلبية تجاه النفس غالبا ما تكون بسبب عدم تكيف الإنسان مع الوضع الجديد الذي يعيشه، ولذلك هو يقارن وكأنه ينتقد، أو يكون في ذلك نوع من الحنين إلى الماضي. تجد الكثير يقارنون في مرحلة الطفولة، يحنون إلى الطفولة، هذا يعني أحيانا يسمونه النكوص في علم النفس، إن الإنسان لم يستطع أن يتعاطى بشكل إيجابي مع الشباب، مع المسؤوليات، مع المهمات الجديدة، فأصبح يحن إلى مرحلة الطفولة.
هذا يعني عموما المقارنة بين الأمس واليوم هو يقود إلى معنى ضخم جدا، هو طبعا معناه في رمضان إن شاء الله اللي نتحدث فيه بالتفصيل، اللي هو التغيير. غالبا دافع الإنسان عندما يقارن يفترض أن يكون دافع إيجابي، أنه يريد أن يغير.
طبعا هو ينبغي أن يكون المقارنة هي مدعاة للتغيير، بمعنى أن الإنسان لما يقارن نفسه أمس يقارن نفسه اليوم إذا كان إيجابيا، فهو معناه هذه دعوة إلى أن لا يتوقف على مستوى معين، لأنني اكتشفت اليوم بالذات أخي فهد كلمة أعتقد أنها تصلح أن تكون حكمة، أن حياة الإنسان هي في نهاية الأمر مجموعة من التجارب التي بعضها أنضج من بعض، بمعنى أننا لا نستطيع أن نقول إنسان خلاص يعني جرب واستقر وانتهى الأمر، لا، هو الإنسان يعني هو مجموعة من التجارب التي يكون بعضها أنضج وأكمل من بعض، فهو جرب أمس ويجرب اليوم ويجرب غدا، وهكذا حتى الأعمال. افترض مثل هذا البرنامج الذي نحن نمارسه، يفترض أنه كل يوم أو كل حلقة عندنا تجربة جديدة في الإلقاء، في معالجة الموضوع، في حتى في تفاصيل دقيقة نحن نحتاج إلى أن نصل فيها إلى، لا أقول إلى نهاية، وإنما إلى مستوى أفضل.
جميل، طب خلينا نتحدث الآن عن المقارنة أنا بالآخر. عندما أقارن غالبا نفسي في الآخر، فأيضا دائما الإنسان يعني يسقط هنا في المطبات السلبية أكثر من كونه النواحي الإيجابية.
ولذلك في حديث عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، انظروا إلى من هو دونكم، فإنه أجدر ألا تجدروا نعمة الله عليكم. وفي رواية: إذا نظر أحدكم إلى من فوقه فلينظر إلى من دونه، فإنه أجدر ألا يزدري نعمة الله تعالى عليه. من عادة الناس أن يقارنوا أنفسهم بمن يكون أعلى منهم، أكثر مالا أو أجمل، أكثر جمالا أو يعني أكثر غنى أو منصب أو شهرة أو أي اعتبار من الاعتبارات التي يطمح الناس إليها، بينما لو الإنسان نظر التفت نظرة أخرى إلى من هم دونه سيجد أنه أفضل من كثير من الناس. ولذلك سرعان ما يقول: الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله الذي فضلني على كثير من العالمين. فهنا سيجد الإنسان أنه الصحة بحد ذاتها هي معنى جميل، أن القوة، أن الشباب، أن النطق واللغة، أن العافية، أن الإسلام والإيمان وهو أعظم نعمة، فهنا يصبح الإنسان يقدر حجم النعم التي أنعم الله بها عليه.
يعني أنا يمكن لو حاولنا نقسم مقارنة الإنسان بالآخرين لو وجدنا نتائجها يمكن ثلاث أمور: إما أنه على الطرف الأيسر مثير للضغائن، أو في أقلها سوء محبط، أو في أحسنها إيجابي. في الحقيقة يمكن الاثنين دول الناس يعني يذهبون فيهن أكثر.
هو طبعا الإنسان عادة حينما يقارن ونفسه طرف لابد أن يضع يده على طرف الكفة، أي مقارنة تخصه هو فالغالب أنه يضع يده على طرف الكفة، يعني مثلا لو فيه مشكلة معينة وهو يتحدث عنها ويقارن بينه وبين زميل أو صديق لن يكون منصفا تماما، وهكذا يبدو له أنه منصف، لكن سيكون وضع يده على طرف الكفة لصالحه. ولذلك دائما الإنسان مثلا لما يصور مع مجموعة أشخاص، مع 20 شخصا، ثم ينظر هو إلى هذه الصورة تجد أنه يعني سرعان ما يلتفت ويبحث عن صورته هو الخاصة، يقدر إن كانت هذه الصورة حسنة أو جميلة أو عكس ذلك، لكن صور الآخرين ربما لا يلفت نظره منها شيء الكثير. فهنا ما يتعلق بموضوع الأنا حينما يقال الإنسان نفسه مع الآخرين.
كذا الياس يقول في الموقع الإلكتروني: استخدام المقارنة لتسخين الأوجاع والألام وإغار الجروح أكثر وأكثر منهج سلبي لم يقل به سيد البشر.
صحيح، يعني طبعا هنا هذا أسلوب في التعاطي مع الآخرين، أنه دائما الناس من أجل أن تكسبهم، وهذا متفق عليه عند جميع العلماء المتخصصين، من أجل أن تكسب الناس لابد أن تشعرهم بالأهمية حينما تنظر إلى وجوههم أو تنطق بأسمائهم أو تثني على نجاحاتهم التي حصلوا عليها أو تتعاطف مع أطفالهم، هنا تكسب الآخرين. هذا معنى مهم جدا وبسيط جدا ومتفق عليه أيضا. وعلى العكس من ذلك، حينما تشعر الناس بعدم الأهمية فأنت بذلك تخسرهم، طبعا جزء من إحساس الناس بعدم الأهمية حينما تجري مقارنات تكون يعني خاطئة أو غير منصفة بينهم وبين أشخاص آخرين، فلان أفضل منك، فلان أحسن منك، حتى بين الأصدقاء. أقول من الخطأ أن تجري مثل هذه المقارنات وتستسلم لها، ربما تدور في عقلك لكن لا تستسلم لها. لماذا؟ لأن كل إنسان هو عبارة عن نسيج وحده، يعني عالم مستقل. حتى أصدقائك أو أولادك أو أي أحد هو عالم مستقل، ينبغي أن تنظر إليه كما هو، ولا يلزم أن تجري مقارنة له مع الآخرين حتى تحكم له أو عليه.
على صعيد الأولاد اللي ذكرتها قبل قليل يبدو أن الدائرة أوسع جدلا، أيضا مقارنة قضية الأسر بالزوجات بالأولاد مع الآخرين.
طبعا الأولاد يعني لاحظوا أن هذه مشكلة تربوية كبيرة، أنه كثيرا ما تكون هناك مقارنة بين الأولاد، يعني هذا متفوق أحسن منك، شهادته أحسن منك، هذا أكثر منك تنظيما، هذا أنظف منك، هذا أكثر طواعية منك. هذه المقارنات التي نجريها مع أولادنا ونعتقد أنها أسلوب تربوي، هي في الغالب أسلوب تدميري، بل هي تزرع الضغائن داخل الأولاد، أنه ربما هذا يحس بأنك ليس الأمر كذلك، ولكن أنتم تحبون فلان أكثر منه. هذا ما يتعلق في الأولاد. أيضا المقارنة مع أولاد الآخرين أو أولاد الجيران مثلا أو زملاء الدراسة، هذا أمر ليس بجيد. النقطة الثالثة وهي خطيرة، المقارنة بين الأولاد والبنات، وهذه كثير ما نغلط فيها أيضا، إنه كثير من الأسر يجرون مقارنات ظالمة بين الأولاد والبنات، محصلها أنهم قد لا يرون للبنت قيمة أو أهمية في تفوقها في نجاحها، وربما كثيرا ما يضربون المثل بالولد وتفوقه أو غير ذلك، حتى من حيث الجنس، بمعنى أنهم يقولون مثلا هذا الولد المستقبل وهذا سيكون، أو التعامل مع الأولاد، أولاد البنات وأولاد الأولاد، تجد أنهم يفرحون بأولاد الأولاد أكثر ما يفرحون بأولاد البنات. والعربي القديم كان يقول بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي. فهذا المفهوم المغلوط الذي كأنه مفهوم نفعي، مفهوم يقوم على المنفعة وليس على العاطفة أو على الحب، هي مقارنات ظالمة. كثيرا ما تكون البنت فيها خاسرة في مقارنتها مع الذكر، أو يكون أحد الأولاد يشعر بالحرمان والتجاهل من الأهل وتفضيل أحد الأولاد عليه.
يمكننا أن نقول إذن بس بداية حديثك أنه مهما ظن الأب والأم أنهم عندما يطرحون نموذج مقارنة لأولادهم بأولاد الجيران أو أولاد العم أو غيرهم أنه ذا أثر إيجابي، فإن الابن أو البنت تستقبله بنسبة 80% بشكل سلبي.
هذا مؤكد. وطبعا ضمن ذلك لما يكون في واحد محتاج إلى عاطفة مثلا، قد يكون ضعيفا أو مريضا أو عنده إعاقة، فأحيانا يأخذ قدرا أكبر من الاهتمام من الأهل، وربما يجرون مقارنة لصالحه، ولكن أيضا حتى الآخرون هم يحتاجون إلى علاقة حميمية وإلى عاطفة وإلى حب.
عندما نتعامل مع الصغار أيضا في أخطائهم ونقارنها كأنما هي أخطاء كبار، بينما هو يفرق كثير بين الصغير والكبير.
تماما. يعني لاحظ أنه بالنسبة لأخطاء الصغار فيها ميزة، أنه طفل صغير وغرير وجديد وما عنده تجربة، وأيضا يكبر ويتجاوز، ولذلك ما من أحد في الصغر إلا عنده زلات، ويعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظل، منهم شاب نشأ في عبادة الله تعالى. فالشاب يعني ليس غريبا أن يزل، لكن الكبير على العكس، يعني مثل ما يقول العربي يقول وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده، وإن الفتى بعد السفاهة يحلم. فبعد السفاهة الشاب يحلم ويعقل ويتزوج ويعرف الطريق، لكن الشيخ الكبير يعني قد فسد، وربما أنه خلاص ما عاد فيه الكثير من الجديد الذي ربما يؤثر فيه. هذه ميزة يعني أو هذا فرق من الفروق. لكن مع ذلك أقول ربما هذا الكبير قد يكون الخطأ الذي وقع فيه هو بسبب الصغر، من الصغر، بمعنى أن كل فعل أو قول يعمله الإنسان يحفر خدود ولو صغير وغير مرئي حتى في أنسجته وخلاياه وعقله وقلبه ومخه إيجابا أو سلبا، ومن هنا يقع التراكم. ولذلك أخطاء الصغار صغيرة، ومع ذلك ينبغي أن لا نتهاون فيها لأنها تكبر ويكبرون وتكبر معهم هذه الأخطاء،
لكن لا نعملها كأثرا مقارنة بالكبير
بطبيعة الحال.
خلينا نتكلم عن الدول والمستوى الحضاري أيضا. المقارنة، أنا بجيك بعد شوي على الشعوب، يعني مقارنة الناحية الشعوبية، لكن من حيث الدول المقارنة الحضارية، احنا كعرب دائما المقارنة ليست في صالحنا، بالعكس هي محبطة.
طبعا هو من الناحية التاريخية نحن العرب دائما ما نقارن بالتاريخ، العرب يهربون إلى التاريخ والشعر والقول والخطابة كلها، وحتى إجاباتنا أحيانا لبعض الإحراجات لا يعني فكنا منها إلا أن نزبن كما يقال التاريخ ونبحث في أشياء الجميلة. وهذا معنى يحتاج إلى حديث. أنا وجدت أن واحد خطباء الشيعة اسمه الشيخ أحمد الوهي، شفت له خطب خطيب مفوه، ولكن في بعض المرات يقول أن هذا التاريخ مزبلة، مع أنه أكثر ما يتحدث عن التاريخ. هذا طبعا خطأ كبير، لأن التنكر للتاريخ أو النظر إلى التاريخ، هذه النظرة السوداوية، لا شك أنه معنى في نظري أنه معنى غير جيد أبدا، حتى على صعيد الذوق الشخصي والنجاح الشخصي أو نجاح مجموعة معينة. لأنه إذا كان التاريخ يعني بهذا المثابة، فالواقع والمستقبل سيكون امتدادا له. لا، ولذلك التاريخ مليء بالأشياء الجميلة التي يمكن أن نستشهد بها. إنما ينبغي أن يكون لدينا ما يسمى الوعي التاريخي. الوعي التاريخي يعني الاعتدال في النظرة. التاريخ ليس كله إشراقا ونجاحات وتفوق. يعني التاريخ في تاريخنا الإسلامي مثلا، القتال بين الصحابة رضي الله عنهم هذا أمر معروف لا أحد يستطيع أن ينكره. في دولة بني أمية من لا يستطيع أن يتنكر مثلا الحجاج وبطش الحجاج وظلم الحجاج، وإن كان البعض يحاولون أن يعيدوا قراءته، لكن حتى مع الإعادة يعني الكلام في الحجاج معروف. تجد الدولة العباسية وكيف قامت على يعني مجازل على الأقل في بداية تكوين الدولة، ثم تسلط مجموعات من الشعوب والأجناس عليها إلى آخر. يعني التاريخ هنا طبعا لا أريد أن أقول أن التاريخ سيء، لكن أريد أن أقول يجب أن يكون عندنا وعي تاريخي حينما نقارن الواقع بالتاريخ، لأنه دائما نحن ننحاز للتاريخ. والأمس جميل لأنه أمس، سواء على صعيد الفرد أو على صعيد الأمم. فالوعي التاريخي يوجد عند الإنسان اعتدالا في الرؤية إلى التاريخ ومقارنة هذا التاريخ بالواقع. أما فيما يتعلق بواقعنا مقارنتنا بالدول، فهي فعلا يعني نحن كثيرا ما نقارن أنفسنا مثلا بعدونا القريب إسرائيل، من ناحية مثلا النظام السياسي الموجود فيها، أو من ناحية ما يتعلق بالمعرفة والبحث، البحث العلمي والإنفاق على البحث العلمي، أو فيما يتعلق بمستوى الجامعات، أو في يعني حجم براءات الاختراع التي حصلت عليها، أو وصلات الإنترنت التي تتميز بها. في أشياء كثيرة جدا. طبعا هذه المقارنة ممكن تكون إيجابية إذا كان من شأنها أن تحفزنا إلى عمل أو توجد عندنا تحدي، وممكن تكون سلبية إذا كانت بروح الإحباط وكأننا نقول أن هذا الواقع لا سبيل إلى تغييره. فهو يعتمد على نوع القراءة. يعني
عموما هي تحدثنا احنا عن التاريخ، وتحدثنا عن الحضاره في اكثر من عناوين بامكان الرجوع اليها، لكني اظن ان رمضان ايضا سيحفل بحديث، لانه نتحدث عن التغيير فسيحفل بحديث عن هذا الموضوع بالذات ان اردنا تغيير. احنا
كان نسوي دعايه واحد يتكلم عن الماضي، وهو في الماضي. يعني حتى اصحاب القرن الثاني والثالث والرابع كانوا ينتقدون واقعهم ويثنون على الواقع الذي قبلهم. فهذا شاعر يقول: تحكمت اليهود على الفروج وتاهت في الدروب وفي السروج، فقل للأعور الدجال هذا زمانك إن عزمت على الخروج. يقول يعني هذا وقتك المناسب إذا عندك نية يعني.
طيب المقارنة بين الشعوب أحيانا تكون مقارنة فيها لطائف، وأحيانا تكون مقارنة توغر الصدور عندما نتحدث عن طبائع شعوب ما مقارنة بشعبك مثلا.
صحيح، ولذلك الإنسان من الفوائد أنه ممكن تتكلم عن شعبك وتنتقد شعبك عادي. أنا أقول مثلا نحن كسعوديين فينا كذا وفينا كذا، ما في مانع. وخليني أقول لك هذه الطرفة بالمناسبة في سبيل المقارنة بين الشعوب، في مواقع الإنترنت قريت أكثر من مرة قصة تذكر البقرة، سبق جبناها قريب منها، قصة العصفور. يقول عصفور على شجرة، فمر عنده واحد فرنسي وهو يعني العصفور يغني، فجعل يغني معه. مر إيطالي وجعل يرسم هذا العصفور. مر الصيني وأكله. مر الإنجليزي وأطلق عليه النار. مر يعني الياباني واستنسخ هذا العصفور وصنع عصفورا إلكترونيا وجلس يتاجر فيه. اليهودي يقول يعني جلس يطالب بهذا العصفور ويقولوا انه من نسل الهدهد هدهد سليمان، وتكلم في قضيه الساميه اللاساميه. ويقول مر السعودي فضرب العصفور بالحذاء، وصديقه يصور هذا المشهد وينزله في اليوتيوب. هذا ممكن انا اقوله كسعودي ان طرفه، وربما انها تصدق على فئه معينه من الناس، لكن لا يصلح ان الاخرين في نظري يقولونها. يعني بمعنى انا ممكن انا كمصري ممكن انتقد الشعب المصري، لكن لا يعني ان الاخرين ينتقدون، لان هنا تبرز قضيه المعانده والاحساس بالهجوم والاحساس بالسب احيانا. يعني انا انتقد نفسي هنا ليس محل تهمه، لانه في النهايه انا اريد الخير لنفسي ولجماعتي، لكن الآخر ربما يكون هذا يحمل على أنه نوع من العنصرية. بالمناسبة الأخوة المصريين يعني أشوف كثير من الأستاذ جمال حمدان، يعني هو مؤرخ استراتيجي وعالم كبير مصري، يتكلم عن طبيعة الشعب المصري، طيبة الشعب المصري، بساطة الشعب المصري، تحمله وصبره، الجوانب يعني النكتة. يقول إذا توقف الشعب المصري عن النكتة يعرف أن هناك مشكلة معينة وفي الصعيد وفي مناطق الفقر تكون أكثر، النكتة على السياسية، النكتة على أوضاعهم التي يعيشونها، النكتة يعني في كل جوانب الحياة. فهناك جوانب جميلة في كل شعب علينا أن نتعاطى معها بدلا من أن يكون هناك تراشق أو ترامي بالنقد والنقائص.
أدبيات الشعوب عموما ترى هي مكتظة في هذا، ومن هذا الكلام منذ قديم، مو وليد اللحظة، أن الأدبيات مليئة دائما بالطرائف زي ما تفضلت، والطرائف دائما لا توغل الصدور
يعني، وهي في الغالب طبعا قد يكون فيها جانب، أحيانا يكون فيها جانب عنصري، يعني لما تصدر من طرف آخر أو يكون المؤلف يكون فيها إحساس بالعنصرية أو مقارنة ناقصة، بمعنى أنه إنسان مثلا يعيش في شعب ليس كالذي يتحدث عن شعب آخر لم يعايش يعني. وبالمناسبة هنا على سبيل المثال موضوع الذكاء، في أمريكا قامت حملة على عالم كبير لأنه قال أنه تبين من يعني منسوب الذكاء في أمريكا أن الأمريكان المنحدرين من أفريقيا أقل ذكاء، وقامت عليه حملة قوية أنه هذا عنصرية، مع أنه هو عالم يعني جليل، وربما يكون الذي رآه واقع ليس لأنهم انحدروا من أفريقيا أو لأن ألوانهم سود، ولكن لأن البيئة الاجتماعية. وعلميا ثبت أنه ما بين 40-50% من الذكاء هو ذكاء موروث، والباقي هو ذكاء بسبب الظروف التي يعيشها الإنسان. ولذلك في مقال الأستاذ فهد عامر الأحمدي عن أذكى الشعوب، قال مثل الشعب الياباني من أذكى الشعوب بسبب أنه قضية جزء كبير منها ما يتعلق بالتربية، والغريب أنه قال جزء ثاني يتعلق بالنظام الغذائي الذي يتعاطونه. وفي أوروبا أكثر الشعوب ذكاء الشعب الألماني، وهذا أمر مدروس يعني أنه إلى حد ما له مصداقية، طبعا لا ينطبق على كل فرد يعني.
هي ذكاء دي هي التحفظ عليها، لأنه ربما تقول إنه أكثر شعوب إنتاجية، أكثر شعوب استثمارا، أكثر شعوب بدهية، لكن ذكاء هذه مقياس.
هم يرون إنه ذكاء يعني هو الذكاء ليس الذكاء الذي خلق به الإنسان، إنه حتى الذكاء الذي خلق به الإنسان يكبر ويتطور إذا كانت الظروف والتعليم تساعد.
إذن هي ظروف بيئية
تساعد طبعا.
خلينا آخر سؤال أسألك يا فضل الدكتور قبل أن أنتقل للتقرير، المقارنة حينما تكون إيجابية أو سلبية، كل الكلام اللي تكلمنا فيه قبل شوي كنا نتحدث عن قضية كيف تكون إيجابي وكيف ما تكون سلبي، لكن لو حبينا نعنونها عموم المقارنة كيف يفترض أن نحيها؟
هو أنا أعتقد أنه إذا كانت المقارنة دقيقة فيه إيجابية حتى لو كانت لغير صالحي. المصيبة في المقارنات في كثير من الأحيان تكون مقارنات عشوائية أو تكون مقارنات سريعة، يعني أنا هنا في تركيا ويعني في أكثر من مرة جالس مع بعض الشباب، وعندنا ما شاء الله الآن مجموعة شباب عندهم دورة، فتجد واحد مثلا مبالغ كل شيء يثني عليه، كل شيء يعني عكس اللي يقول الشمس أجمل وفي بلادي حتى السماء هناك أجمل، يعني حتى لما جابوا المكسرات قال يا أخي حتى مكسراتهم أحسن، وكل شيء هنا يحاول أن يقول أنه أفضل. لماذا؟ لأنه هو يتعاطى معها من زاوية أنها جديدة عليه، ليست هنا مقارنة دقيقة. فهنا طبعا هذا قد يكون مغتفرا لأنه كلام، ولكن لا ينبغي أن يتحول إلى عادة أو إلى أسلوب أو نظام حياة يجعل الإنسان يزهد فيما هو فيه، يعني هذا معنى مهم جدا يعني.
طيب جاهز تقرير يا فهد؟ أستاذنك فضل الدكتور تقرير، تقرير هذا حبه أن الأخوة في الأعداد أن يكون من داخل أو من بيئة تركيا وليس له أي علاقة في عنوان الحلقة. شوف التقرير ثم نعود إليكم.
جائزة الحياة كلمة بقيمة 1,000,000 ريال سعودي، أسرة بمعنى الحياة.
هذه الفاجعة نتجت عن أمطار لا يمكن وصفها بالكارثية.
لأن هذه غلطة كبيرة جدا في حقك.
عندنا بيوت ما بيوت، عفش ما بعفش.
ما هو حقيقي.
وزارة الخارجية الأمريكية كل سنة تصدر تقرير تضمنه حقوق المرأة في السعودية.
وهل كانوا الصحابيات في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين يذهبن إلى الأسواق بمحرم بمحرم؟
المعلمات يطالبن بالمساواة.
أليس بحق أني أطالب أن يساوى راتبي براتب المعلم؟
550,000 فني صحي.
لم نجد عمل، لم نجتز اختبارات القبول.
أنا ولد بلدهم، أنا مالي إنسان غريب.
وأنت إذا كان أنت هذا مفهومك لأن كرسي رئاسة غرفة جدة هو كرسي تطوعي فالحمد لله نحمد
الله.
والله لا نجد ما نطعم به أنفسنا ولا أولادنا ولا الأيتام الذين تيتموا بالمئات والآلاف.
جميع في غزة أشوف المأساة. أين العالم؟ أين العالم؟ أين العالم؟
الشاهد يأتيكم في الأوقات التالية.
كتاب وكتابات، حروف وكلمات، وما بين صحف ومجلات أعمدة تثير الأسئلة وأخرى تفتعل المشكلة، وبدورنا سنبحث بين السطور ونكشف عن المستور للوصول إلى قلب الحدث، رصد لما كتب وقيل، قراءة ونقد وتحليل، نسعى إلى التصحيح وإظهار الحقيقة بوجه صحيح، مواجهات مصارحات مكاشفات، لنصدر في نهاية المطاف البيان التالي.
البيان التالي يأتيكم كل جمعة في الأوقات التالية.
جائزة الحياة كلمة بقيمة 1,000,000 ريال سعودي، أسرة بمعنى الحياة.
حياكم الله يا أخوة الأخوة. طبعا هذا ما له دخل في قضية ما يقول فضيل الدكتور قبل شوي، إنه مقارنة في محاولة إيجاد
بس هذا مفيد
تشجيع لتركيا.
في تركيا أول مرة يلفتون النظر إلى هذا المعنى إن شاء الله.
مبارك حب إنه يكون هذا
البركة تقريب. فيك يا أبو عبد الله إن شاء الله.
مبارك الجيل حب يكون في نقلة شوية أو بعد عن الحقيقة عن المواضيع، ويأخذ لفتة من لفتات الشارع التركي وكانت حول أرقسوس. معي فهد عبد العزيز. عبد العزيز تفضل. تفضل يا عبد العزيز. عبدالعزيز عبدالعزيز على الهواء. أبو مهند تفضل يا أبو مهند. أبو مهند أبو مهند طيب في مشكلة، يبدو أن الأمطار أثرت حتى باتصالاتكم. خلينا نخلي اتصالات حتى يتحسن الوضع. فهد عندي نقطة مهمة فضل الدكتور، دائما إذا تحدثنا عن المقارنة فأنا يعني يفترض أنا أتحدث عن شيء عيني ربما متماثلين بنسبة كبيرة ربما مختلفين بنسبة كبيرة نسبيا، لكنها قطعا المقارنة لا تعني المفاضلة المسبقة، ما تعني اني قاعد اقارن حتى اقول هذا
يعني أفضل. هو احيانا الانسان اتخذ القرار قبل ان يبحث او وصل الى النتيجة قبل ان يبدا في عملية التحري، فهذه مشكلة كبيرة يعني، لان هذا هو الغالب طبعا على تفكير الناس ان القرارات عندهم جاهزة وانما الكلام هو فقط لاقناع الاخرين، بينما لو الإنسان يفكر أنه حتى يريد أن يقنع نفسه يمكن أن يجري المقارنة، وكثيرا ما إذا كان عنده قدرة على الإصغاء للآخرين سيجد أن ما قارن ما توصل إليه أو أن المقارنة التي أجراها ربما تطلع على النقيض تماما. يعني مثلا أنت مقيم في بلد جديد الآن فتقول والله البلد في كذا وفي كذا وفي كذا، ذكرت عدد من الإيجابيات، بينما إنسان من أهل البلد معك قد يلفت نظرك إلى معاني ربما لم تكن واضحة عندك تجعلك تعيد النظر، لأن أنت هنا عندك كفتين، الكفة واحدة مليانة معلومات اللي كفة مثلا الشيء الذي تعرفه أنت تماما، تعرف كل شيء عنه، مثل ما لو كنت تقارن نفسك بالآخرين ربما أنت لا نقول تعرف كل شيء عن نفسك هذا بعيد، ولكن تعرف الكثير عن نفسك وتاريخك وتجاربك إلى آخره وحتى ما يعني يدور في نفسك أحيانا، لكن الآخر الذي وضعته في الكفة الأخرى قد تكون معلوماتك عنه ضحلة، فهذا يعني يجعل المقارنة غير عادلة غير منصفة حتى مع النفس، والإنسان ينبغي أن يكون حتى مع نفسه أن يكون عنده قناعة بنفسه عنده ثقة بنفسه عنده تكيف مع النفس، بدلا من أن يكون يعني فقد الثقة هو يعتبر مرض نفسي.
صحيح. مها من السعودية إن شاء الله الخط الآن أحسن. مها.
أيوة.
مها تفضلي معك على الهواء.
أوكي السلام عليكم.
عليكم السلام. معك الله.
دكتور سلمان العودة.
معك يا مها.
أول شيء أحب أشكرك يا شيخ على البرنامج الشيق هذا. ثاني شيء ودي يعني أطلب منك أنك تتكلم عن المقارنة بين الموظفين. يعني أحيانا إن يكون الرؤساء يقارنون بين النساء موظفين ويشد صعوبة في تقييم الأداء. الشيء الثاني ودي إنك تتكلم عن المقارنة بين الرؤساء. أحيانا إنه يكون الموظف يقارن إذا جاء مثلا رئيس جديد يقارن بين الرئيس يتم الرئيس الجديد.
نعم. ألو معي على واضح واضح بنتي.
وأشكرك يعني مرة ثانية على
ألو. أيوة أيوة مها. لك الشكر يا مها. شكرا. طيب من ليبيا مين معي؟ محمود تفضل يا محمود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام محمود معك على الهواء. اسمعني من التليفون. اسمعني من التليفون يا محمود واخفض صوت التلفزيون وتفضل.
نسمع فيك.
تفضل.
لو سمحت نحكي مع الشيخ.
تفضل محمود.
ألو
يا محمود
تفضل
يا شيخ.
نعم
حياك الله يا
أهلا وسهلا مرحبا فيك.
أنا نبي نشكرك بس على زيارتك لليبيا والله يعني ممكن يجي ثلاث حلقات يعني يتصل بيك وما يشدش الخط. أنا نشكرك على زيارتك لليبيا ونتمنى يعني في هذا الوقت تزورنا تاني وشكرا. بارك الله فيك.
طيب يا محمود. منى من فرنسا تفضل يا منى.
ألو
تفضل يا منى. عليكم السلام ورحمة الله.
هذه هو المقارنة هو الاتصال بكم أسهل في تركيا علينا إحنا في
أنت يا منى اللي كنت معنا أنت اللي كنت معنا الأسبوع الماضي.
نعم
حياك الله منى يا هلا مرحبا تفضل.
أستاذ سلمان أطرح عليك أنا عندي يعني الكثير من الأسئلة لكن أعطيك يعني أسئلة صغيرة وأنت تسقط عليها ما تريد من الأسئلة.
تفضلي.
هناك كنت في الحافلة وكان مسلم مراهقين مسلم وغير مسلم صديقين. قال له لا تقف الآن لا تذهب إلى والله العظيم إن يعني دينكم عجيب. قال له لماذا؟ قال له نفعل كل شيء مع بعض نخرج مع بعض نسهر مع بعض نشرب مع بعض يعني وتأتي عند الأكل وتقول لي حرام.
طيب هذه نقطة.
يعني هناك طرحت العديد من الأسئلة في
طيب
يعني هل الإسلام هنا في أوروبا محدد غير في أكل حلال؟
هذا هو هذه نقطة جميلة. نقطة أخرى؟
نقطة أخرى هو أخ سلمان يعني جدتي تتابعك لكن عندها صعوبة في الفهم قليلا في أرجو أن تكون مصطلحات أسهل.
طيب إن شاء الله
وتدعو لنا إن شاء الله بالتقوى مغفرة إن شاء الله.
إن شاء الله يا منى إن شاء الله. شكرا لك. لكن لفت نظري في البداية
مع السلامة
أنها تقارن تقول الاتصالات فيكم في هنا في تركيا أسهل. شكرا لك. أرجع لمها. مقارنة طبعا قادتنا إلى المؤسسة الإدارية العمل الوظيفي.
لا سؤال ممتاز لأن أمس أنا أقرأ كتاب الفوز اسمه الفوز الولتش. فالكتاب ثقيل الدم قليلا ولكنه مفيد. هذا يعني خبير إداري كبير ويتكلم عن قضية التمييز بين الموظفين أو بين الناس. أنا مثلا لما يكون عندي مجموعة طلاب قد أميز بينهم في الدرجات لكن لا أستطيع كثيرا أن أميز شخص آخر بجائزة. يعني ما يقوى قلبي ينكسر قلبي لأني يعني أحس أن أعطاء واحد كأنه حرمان للآخرين. ربما هذا يكون شيء عاطفي لكنه من الناحية العملية المؤلف يؤكد على أهمية التمييز بين الموظفين على أساس الكفاءة وأن هذه قضية ضرورية وجوهرية وكأنه يقول أنها من قطعيات الإدارة أنه لابد من التمييز بينهم على أساس الكفاءة وتقويم الأداء وليس على أساس القرابة ولا على أساس أنه هذا موظف خفيف الدم أو طريف أو نكتي أو يخدمه في أشياء أخرى. طبعا لا وإنما على أساس الأداء والأداء المحض. يعني
أيضا الموظف حينما يقارن بين الرؤساء
طبعا هذه يعني ينبغي أن تكون مقارنة هادئة. رئيس عندك مثلا لخمس سنوات طالت أيام وكل طويل مملول هذا جديد ولكل جديد لذة فربما أن تكون المقارنة أحيانا متسرعة فعلى الإنسان أن ينتظر قليلا ثم يجري مقارنة في جو هادي وبين اثنين عنده معلومات جيدة عن أدائهم.
محمود من ليبيا نشكره على شكره يحاول ثلاثة حلقات.
أي والله جزاهم الله خير. وأنا حتى هنا ما شاء الله في تركيا الأخوة الليبيين يعني قابلت مجموعات منهم سواح هنا والتقيت بهم. يعني
منى من فرنسا، القصة اللي ساقتها قصة الحقيقة لها دلالة واضحة، لكن نتحدث هل قصر قضية التمايز ما بين المسلمين وغيرهم في أوروبا على الأكل فقط؟
هو أحد الشباب بالمناسبة أرسل لي في الجوال الأسبوع الماضي، يعني يقول لو قلتم ولو ما قلتم، وهذه مقارنة، أنه أحيانا يقارن الإنسان ما عنده بما يسمعه، ولا بأس يعني يضيف الإنسان ما عند الآخرين إلى ما عند نفسه، وكما قال القائل ويطلب عند الناس ما عند نفسه وذلك ما لا تدعيه الضراغم. فكل إنسان عنده قدرة، يعني لو كان الواحد محلي يمكن يجيب بجواب آخر مختلف، والأشياء تغيب وتحضر عند الإنسان، ولكن هناك تواصل مستمر بحيث الأشياء النقائص التي قد توجد في الجواب يمكن الإنسان يلحقها. حقيقة قصة الأخت منى هنا عجيبة، يعني أنه هذول الشباب مثلا ممكن يسهرون مع بعض، يمكن حتى يشربون مع بعض، يمكن يعني يخرجون مع بنات أو إلى آخره، يرتكبون عدد من المحرمات، لكن إذا جاء قضية الأكل الإنسان هنا يتوقف. طبعا هو هذا جزء من الالتزام، ولكن هو في نوع من الازدواجية أو نوع من التناقض والتربية التي تحتاج إلى تعويد، لأنه وش معنى أن الإنسان في محرمات يقع فيها ومحرمات أخرى أقل منها ويتركها؟ طبعا هو لا نقول يعني ارتكب الحرام، وإنما أولا نقول على الإنسان أن يراعي الخطأ الذي فعله، لماذا فعله، عليه أن يعني يجري الجميع التقوى في الجميع. والشيء الثاني مراعاة حقيقة قيمة التدين في المجتمعات، يعني الصورة النمطية أو القدوة التي نقدمها لأناس نعيش بين ظهرانيهم، يعني هذا معنى مهم أن يراعيه الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمة معافى إلا المجاهرين، يعني حتى لو إنسان مبتلى بخطأ لا تعلن حتى لا تفجع الآخرين أو تقدم شاهد زور على يعني دينك. يعني
إذا تذكر فضيلة الدكتور، كنا في لندن سوينا تقرير تلفزيوني أيضا عن قضية عن بعض من المهاجرين الأخوة الذين هاجروا وهم يعني يحاولون يتمسكوا بتدينهم، وجدنا من دون أن يشعروا كان الجل كلامهم عن الأكل الحلال كيف نجده، وبعضهم يتحدث عن الحجاب، وكان من قضيتين الأكل الحلال ثم الحجاب هما القضيتان الكبرى،
باعتبار أن هذه رمز للانتماء للقومية أو للمجموعة يعني. لكن قضية التدين، العلاقة، علاقة العبد بربه، هذا هو الشيء الأساس الذي تتفرع عن كل القضايا الأخرى، بما في ذلك طبعا الالتزام الديني الأخلاقي التعبدي.
طيب
طبعا هي الأخت منى
جدتها،
احنا ندعو لها ولجدتها، جدتها بالذات، أن الله يطول عمرها ويحسن عملها ويختم لها بخير ويصلح نيتها ويصلح ذريتها، ومن ذريتي أنت يا ابنتي منى. ومسألة تسهيل الخطاب احنا سهل قدر المستطاع، وانت خلي دورك دور المترجم يا منى.
ان شاء الله ما نحتاج ترجمة المسألة، لكنه لعل ان شاء الله من السياق ايضا كثيرا من الاخوة يفهمون اشياء كثيرة ربما تصعب عليهم كمفردات، لكن السياق ايضا يوصل بشكل جيد. باقي عندي دقيقة ونص وانا ودي اخذ المداخلة الاخيرة اللي عندي. اروى عبد الله تقول حين اقارن فلابد اني امضي في مشوار ما، ويقتفي او ينتهي مشواري أو يقتضي مشواري أن أنظر إلى الوراء، وحين أنظر لا يعني أني أنوي الرجوع أو التراجع، كل ما أو التراجع كل ما هنالك أني أبحث عن الفروقات ما بين الأمس واليوم.
يعني لا داعي للالتفات للوراء، أنا أقول أنه ضعي ما تحتاجينه أروى أمامك، لأن الالتفات للوراء معوق، ولا شك أن كثرة تلفت الإنسان تؤثر على أدائه. على الإنسان إذا توجه إلى شيء أن يمضي إليه بكليته، وأن يجعل الهدف نصب عينيه، والأشياء التي يحتاجها من الوراء عليه أن يأخذها معه ويستفيد منها، وإجراء هذه المقارنات هو يتم بشكل تلقائي، يتم بشكل أهلي، بشكل عفوي. في حالات كثيرة جدا المقارنة ليس للتردد، وإنما لتحسين العمل، لإصلاح العمل، للتطوير. هذا المعنى الذي قبل قليل ذكرته، أن الحياة ليست عبارة عن استقرار، وإنما الحياة هي عبارة عن تجارب، كلها تجارب، لكن تجربة اليوم أنضج من تجربة الأمس، ولا يعني أني أقف عند تجربة اليوم، لا، هناك في الغد تجربة سوف تكون أنضج وأنضج قدر المستطاع. طبعا ليس كل الناس كذلك، هناك من لا يواصل، وإنما أنا أقول أنه في حالة وجود تراكم، وجود إرادة عند الإنسان ورؤية واضحة، يحاول دائما أن يتقدم للأمام.
في ثواني معدودة، دراسات المقارنة هي علم منتشر، ويعني الكثير من الحضارات تجيده، نحن كأمة عربية نحن في آخر الركب في اهتمامنا في الدراسات المقارنة.
طبعا احنا دائما مقارناتنا هي مقارنات مثل ما أنت سألت قبل قليل، محسومة النتائج قبل أن نبدأ بها، وأيضا نحن نخادع أنفسنا في المقارنات، نقارن الغرب بالتاريخ الإسلامي، أو نقارن تاريخ الغرب بالتاريخ الإسلامي. مقارنة تاريخ بتاريخ معقولة، أما مقارنة واقع بتاريخ هذا ليس عدلا. حتى لما مثلا نتكلم عن منتج غربي ثم نأتي لنقول أن هذا موجود في القرآن الكريم على سبيل المثال، هذه ليست يعني مزية كبيرة. أنا أمس أقرأ عن قضية إطالة الأعمار، إنه مع الرعاية الصحية في كتاب فرانسيس فوكوياما اسمه مستقبلنا ما بعد البشري، هذا إن شاء الله سنعرض له في حجر الزاوية
إن شاء الله.
لكنه يتكلم عن قضية طول الأعمار. أنا هنا وجدت في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: أفرأيت أن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هذه ليست قضية،
هذه دعاية لرمضان إن شاء الله، نتحدث في التفصيل في هذا حول تحت شعار التغيير في حجر الزاوية لرمضان من هذا العام.